فنقرأ الليلة بإذن الله عز وجل رسالة نافعة لإمام سلفي عرف بالعلم الغزير والمعتقد الصحيح، وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة فسر فيها سورة الإخلاص تفسيرا بالمأثور والرأي الصحيح المحمود، فجمع في تفسيره رحمه الله تعالى بين نوعين من أنواع التفسير محمودين، أولهما التفسير بالأثر، والثاني التفسير بالرأي المحمود، والتفسير الجامع لهذين النوعين من أنواع التفسير لا شك أنه من أنفع التفسير وأعلاه. وقبل الشروع بقراءة هذه الرسالة والتعليق عليها، أذكر بحديث عظيم يحسن بالمسلم أن يحفظه وأن يستحضره ليفرح بهذا الأجر العظيم الذي كتبه الرب الكريم، هذا الفضل العظيم الذي جعله الرب الكريم سبحانه وتعالى للمجتمعين على تلاوة كتاب الله عز وجل وعلى تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا لا شك أنه أمر عظيم، أن من يجتمع في بيت من بيوت الله، وأهل العلم عدد منهم، قال الفضل لا يقصر على الاجتماع في المساجد، بل في كل موطن يجتمع فيه لتلاوة كتاب الله عز وجل وتدارس كتاب الله عز وجل فإنه يحصل هذا الفضل. وإنما ذكرت المساجد لأنها أعلى ما يكون وأرفع ما يكون. فما من قوم يجتمعون في مجلس من المجالس فيتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأعظم من ذلك وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فالله أسأل أن تعمنا رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من أولئكم الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يحببنا في كتابه سبحانه وتعالى، فنكثر من تلاوته وتدارسه، ثم نكون من العاملين فيه بما فيه. اللهم آمين. أقول هذا حتى تستحضر أيها المكرم أنك بإذن الله في مجلس مبارك، مجلس نسأل الله أن يكون من المجالس التي تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. هذه الرسالة أيها المكرمون لو أننا اقتصرنا على قراءتها لكان كافيا، إذ الرسالة لإمام كبير، وكلامه من أنفع الكلام ومن أعلى الكلام لما آتاه الله عز وجل من علم واسع. فعليك أن تنتبه لكلامه أكثر من أن تنتبه لكلام المعلق. احرص على اقتناص الفوائد من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن كان منكم إماما أو واعظا أو داعيا فعليه أن يغتنم هذه القراءة، فيدون أهم الملاحظات لتتكون معه من خلال القراءة خطبة جميلة وكلمة نافعة. فإن هذا التفسير الذي سنقرأه مفيد جدا لأن يكون خطبة أو كلمة وموعظة. وهذه الرسائل أيها المكرمون التي تقرأ في مجلس واحد، إن أخذنا بالتعليق على كل ما يكون فيها فلن ننجزها، لذلك غالب المجلس هذا المقرر بتيسير الله ونسأل الله الإعانة، غالب المجلس سيكون قراءة، وسأعلق على مواضع يسيرة بإذن الله عز وجل أرى من المناسب أن يعلق عليها. تفضل أخي المكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الكلام على سورة الإخلاص. وفي موضع نزولها قولان: أحدهما أنها مكية والثاني مدنية، وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها.
أحسنت. جرت عادة المفسرين أيها المكرمون على أنهم يبتدئون تفسيرهم لكل سورة ببيان أمدنية هي أم مكية. وضابط المدني والمكي معروف مشهور، لذا لن أتعرض إليه. وهذه السورة اختلف فيها أهل العلم، من السور التي اختلف فيها أهل العلم أهي مكية أم مدنية، كما بين المصنف رحمه الله تعالى هنا. فممن قال بأنها مكية، ممن ينسب إليه القول بأنها مكية، ابن مسعود رضي الله عنه، وممن ينسب إليه القول بأنها مدنية، ابن عباس رضي الله عنهما. والذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أنها مكية. وسيأتي في سبب النزول أن سبب النزول يرجح كونها مكية ويرجح أيضا كونها مدنية، إذ جاء في سبب نزولها أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأنزل الله هذه السورة. وجاء أيضا في سبب نزولها أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فأنزل الله هذه السورة. فسؤال أهل مكة كفار قريش يدل على أنها مكية، وسؤال اليهود يدل على أنها مدنية. فالخلاف فيها موجود، والذي رجحه ابن جرير الطبري وجمع من أهل العلم أنها مكية، والله تعالى أعلم. تفضل أخي المكرم.
قال رحمه الله تعالى: أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أنها نسبة الله عز وجل. خرج الطبراني ومن طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد لله الصمد وليس بأجوف، والوازع ضعيف جدا، وعثمان يروي المناكير. وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد له. ومنها أنها صفة الرحمن. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومنها أن حبها يوجب محبة الله بهذا الحديث المذكور ثالثا، ومنه قول ابن مسعود ممن كان يحب القرآن فهو يحب الله. ومنها أن حبها يوجب دخول الجنة إذا كما ذكر البخاري في صحيحه تعليقا. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يقوم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به. افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وخرج الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس عن الدراوردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وعروة. وقال روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وقد خرجه أحمد بن المسند عن أبي النضر عن مبارك بن فضالة به. وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. وأخرجه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك. وروى ابو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر انه قال: سمعت رجلا يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل، فسمع رجلا يقرا قل يا ايها الكافرون، فقال: قد بري من الشرك. وسمع اخر يقرا قل هو الله احد، فقال: غفر له.
ولهذا تسمى هذه السوره مع سوره قل يا ايها الكافرون بسورتي الاخلاص، لأن سورة قل هو الله أحد خالصة في توحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون خالصة في توحيد الإلهية، فهما سورة الإخلاص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين السورتين في سنة الفجر، ويجمع بينهما في ركعتي الطواف، ويجمع بينهما أيضا في ركعتي المغرب، وما جاء في الجمع بينهما في ركعتي المغرب في ثبوته كلام لأهل العلم وخلاف. المراد أن هاتين السورتين تسميان بسورتي الإخلاص، لأن قل هو الله أحد خالصة في توحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون خالصة في توحيد الألوهية. تفضل.
أحسن الله إليكم. ومنها أنها تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد روي عن أبي سعيد عن أخي قتادة بن النعمان به. وفي صحيح البخاري أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي والضحاك المشرط المشرقي عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. والمسند من طريق الملائكة عن حارث بن يزيد عن ابي هيثم عن ابي سعيد انه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ويقول هو الله وعد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لتعدل نصف القران او ثلثه. وفي المسند ايضا من طريق الملائكة انه قال حدثنا يحيى بن عبد الله انه قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن أحسن الله إليكم أنه قال: حدثني أحوي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: ولا يستطيع أحدكم أن يقوم ثلث القرآن كل ليلة. فقال: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب وروى أحمد سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال الترمذي اسمه سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اُحْشُدُوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن أخرجه مسلم وروى الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن مسعود عن هلال بن يسار عن الربيع بن خثي عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة مع أنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإن من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن ورواه النسائي والترمذي عن ابن المنذر وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو لهما عشاري ولأحمد الساعي وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب عن أبي أيوب عن أبي أيوب به وذكر اختلافا في إسناده وروى أحمد عنه شيء عن حصين عن حصين عن هلال بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب ورجل من الأنصار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريقه شيء عن حصين عن أبي ليلى عن أبي ليلى به من غير ذكر هلال بن يسار وروى الإمام أحمد أيضا عن وكيع بن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ورواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة من طرق وفي باب طرقه وقفه ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ورواه أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يسار عن الربيع بن خيار بن خذي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع عن الربيع بن خثيم عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عين قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ابن يحيى أنه قال حدثنا أحمد بن حمدون بن رستم أنه قال حدثنا علي بن إشكاب أنه قال حدثنا شجاع بن الوليد أنه قال حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد ثلث القرآن وقال إبراهيم هكذا حدثني به وكتبه لي بخطه وإنما يحفظ الإسناد قراءة ياسين وروى يوسف بن عطية الصفار أنه قال حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن وكتب له الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به وفي صحيح مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن قالوا نعم قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن وروى أميت بن خالد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن ورواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن قوله ورواه أيضا من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن حميد أن نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها ورواه الحافظ أبو يعلى عن حقان بن مسيد عن عبيس بن ميمون عن يزيد الرقاشي على نفس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن إسناده ضعيف ويستدل به على أن المراد بكونه تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه. كما يستدل بحديث ابي الدرداء المتقدم على انها جزء التوحيد من القران وانه ثلاثه اجزاء: توحيد وتشريع وقصص. ومنها
احسنت. هذه الاحاديث التي ذكرها المتعلقة بكون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من جهة كون القرآن ثلاثة أثلاث، فثلث متعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وثلث متعلق بالأوامر والنواهي، وثلث متعلق بالقصص. وهذه السورة خالصة في الثلث الأول، من هنا كانت تعدل ثلث القرآن. وأيضا أهل العلم يقررون أمرا، وهو أن من قرأ سورة قل هو الله أحد فإنه يحصل من الأجر أجر تالي ثلث القرآن. وأشار إلى هذين المعنيين ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال: ويستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه. إذن من قرأ قل هو الله أحد أحد فقد حصل أجر تالي ثلث القرآن. هذا المعنى الأول. كما يستدل بحديث أبي الدرداء المتقدم، حديث أبي الدرداء هو الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. يقول: كما يستدل بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء التوحيد من القرآن. إذن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى المعنيين، فتالي قل هو الله أحد يحصل من الأجر أجر تالي ثلث القرآن، وقل هو الله أحد خالص في أوصاف الرب سبحانه وتعالى والتوحيد، ومن هنا كانت تعدل ثلث القرآن. وأهل العلم يبينون شيئا وهو مهم، وهو أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. فلو أن أحدهم نذر أن يقرأ ثلث القرآن ثم قال: أريد أن أقرأ سورة قل هو الله أحد، لأن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فنقول له: لا يجزئك، لأنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. وهناك أمر آخر مهم، وهو أن بعضهم ممن قصر فهمه صار يقول: إذن إذا كانت تعدل ثلث القرآن فلماذا أقرأ القرآن كله؟ فلأقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وبذا أكون قد حصلت أجر قراءة القرآن. ابن تيمية رحمه الله تعالى بين خطأ هذا الفهم، وبين أن الأجور المحصلة من تلاوة كتاب الله عز وجل متنوعة، فلا يلزم من كون التالي لسورة الإخلاص قد حصل أجر ثلث القرآن أنه إن قرأها ثلاث مرات فقد حصل أجر تالي القرآن. وذلك لأن آيات القرآن متنوعة، آيات فيها وعد ووعيد، آيات فيها أحكام، آيات فيها قصص، آيات فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، فتلاوة هذه الآيات المتنوعة تحصل بها أجورا متنوعة. فمن حصل الأجر من تلاوة سورة الإخلاص لا يغنيه هذا الأجر من الأجور المرتبة على تلاوة سائر الآيات. أرجو أن يكون هذا متصورا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد فصل في هذا الحديث ودلالته في مواضع، وتفصيله رحمه الله تعالى مهم، فليرجع لكلامه فيه. وشيخ الإسلام له رسالة خاصة في سورة الإخلاص أيضا، وقد انتفع من رسالة شيخ الإسلام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ومن قرأ الرسالتين يظهر له انتفاع ابن رجب من شيخه، وقد ذكر شيخه في آخر الرسالة فإنه سيعزو له بعض الأقوال ويبين اختياره في مسألة. تفضل أخي المكرم.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيبة الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسح أن تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم. من الصحابة والترمذي. وروى النسائي من طريقين أخرى عن معاذ بن عبد الله بن خبيبة عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكر ولفظه تكفيك كل شيء. وقال البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم الجوهري وقال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلى الموت. ومنها أنها أفضل سورة القرآن. فروى الدارمي في مسنده عن أبي هريرة عن صفوان عن أيفا بن أبي عبيد الكلعي أنه قال: قال رجل يا رسول الله: أي سورة القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. وفي مسلم من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن النبي أمامة عن عقبة بن عامر أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. قلت: فلا. قال: فاقرأ فأقرئني. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي: عقبة لا تنساهن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن. وروى الترمذي بعض هذا الحديث وحسن. وروى أحد أيضا بطوله من طريق سيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن طلحة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به. ومن أن الدعاء المستجاب في السنة أربعة عن عبد الله بن أبي هريرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن يشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال الترمذي حسن وغريب. وفي المسند عن محجن بن أدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وتشهده وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وقد ورد تكبير القراءة 50 مرة أو أكثر من ذلك وعشر مرات عقيب كل صلاة. الأحاديث كثيرة فيها ضعف وكذلك
حديث معاوية بن معاوية
الذي خرج الطبراني وابو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم نذكرها.
أحسنت. لا شك أن سورة الإخلاص من أفضل سور القرآن، ولكن ليس هي أفضل سورة في القرآن على الإطلاق، وإنما أفضل سورة في القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة. المصنف هنا قال: وقد ورد في تكرير قراءتها 50 مرة أو أكثر من ذلك وعشرات المرات، إلى أن قال: وكذلك حديث معاوية بن معاوية، ولم يذكر حديث معاوية ابن معاوية. وحديث معاوية بن معاوية فيه أن معاوية ابن معاوية الليثي مات بالمدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك، قال: بكثرة قراءته قل هو الله أحد. هذا الحديث يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه ضعيف. طيب تفضل. وأما سبب نزوله.
أحسن الله إليكم. وأما سبب نزوله للمسند الذي عن سيد الصابوني محمد بن بشر عن أبي جعفر الرازي عن ربيعة بن أنس عن أبي ذلك عن أبي كعب المشركين قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم: انصب لنا ربك يا محمد وأنزل الله قل هو الله أحد. وروى الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن ابي جعفر عن ربيع بن ابي العليه المرسل وقال: هذا صح من حديث ابي سعيد. وروى ابو يعلى المصري والطبراني وابن جرير من طريق الشريح بن يونس عن اسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشافعي عن جابر رضي الله عنه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك انزل قل هو الله احد من اخر يا رب المرسل. وروى عبيد بن اسحاق العطاري عن قيس بن ربيع عن عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك فنزل قل هو الله احد. قال الطبراني وروى فيادي وغيره عن قيس بن عاصم عن ابي وائل المرسل. وروى ابن ابي حاتم تفسيره لنا قال: حدثنا زرعه قال حدثنا عباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابو عبد الله القرشي أنا قال حدثنا أبو خالد عبد الله بن عيسى أنا قال حدثنا داود بن أبي هند بن أبي هند بن هند عن عكرمة عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حبيب بن الأخطر وكعب بن أشرف فقال: يا محمد اصف لنا الذي بعثك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد.
فيخرج من الولد ولم يولد فلم يلد فيخرج من الولد ولم يولد فيخرج من شيء. وأما التفسير فقوله قل هذا افتتاح لسورة الفاميلي بقول كما في المعوذتين وسورة الجن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت وذلك إشارة من أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ نحو ذلك لما يوحى إليه ليس في تصرف لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص وإنما هو مبلغ كلام ربي كما أوحى إليه. فإذا قال قل والله أحد كان في ذلك القول الذي قيل له بلفظ لا بمعناه وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا والله أحد إن قيل وضمير الشأن فالجملة مبتدا وخبر من قيل لا هذه وجهان أحدهما أنه مبتدا والله أحد مبتدا وخبر وما خبر مبتدا الأول ولا حاجة فيه إلى ربط لأن الخبر مبتدا بعينه والثاني أنه هو مبتدا والله خبر وما أحد بدل منه ولا أحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من يعين به.
هذه الجملة واضحة بتيسير الله عز وجل أي توضيحها سهل. يقول قل هو الله أحد وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا. والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن أي إن قيل إن هو في قوله تعالى قل هو الله أحد إن قيل إن هو ضمير الشأن فلا محل له حينئذ من الإعراب فيكون الله مبتدأ وأحد خبر. يقول والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر. وإن قيل لا أي إن قيل بأن هو ليس ضمير الشأن فيكون له حينئذ محلا من الإعراب. يقول وإن قيل لا ففيه وجهان أحدهما أنه هو مبتدأ إذن حينئذ يكون له محل من الإعراب فيكون هو المبتدأ. فإذا كان هو المبتدأ قال والله أحد مبتدأ وخبر. إذن الله هو الله أحد جملة فيها مبتدأان وخبران. الله هو المبتدأ الأول الله المبتدأ الثاني أحد خبر المبتدأ الثاني الله أحد خبر المبتدأ الأول. قال والثاني قال ولا حاجة فيه إلى الرابط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه. وهذا معروف أن الخبر إن كان جملة وكان هو عين المبتدأ لا يحتاج حينئذ إلى رابط يربط الجملة بالمبتدأ. قال والثاني أنه هو مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أي هو مبتدأ وأحد الخبر هو مبتدأ الله الخبر وأحد بدل من الخبر. طيب تفضل أخي.
قال ما سمى شيئا أحدا في الإثبات لا في الأفعال المطلقة وإنما يسمى.
وهذا أمر قرره جمع من أهل العلم أن أحد في مقام الإثبات لا يطلق إلا على الله عز وجل. قرره جمع من أهل العلم. سبق ابن رجب وقلت لكم ابن رجب انتفع من شيخه وشيخه ذكر هذا شيخ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام له مواضع بسط القول في تفسير سورة الإخلاص منها من المواضع بيان تلبيس الجهمية. بيان تلبيس الجهمية تكلم في بيان تلبيس الجهمية عن سورة الإخلاص بنوع من البسط وذكر هذا في بيان تلبيس الجهمية أن أحد في مقام الإثبات لا يطلق هذا اللفظ إلا على الله سبحانه وتعالى. هذه ذكرها ابن تيمية والآن يذكرها أيضا ابن رجب. ومن المعاصرين الذين قرروا هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وإنما يطلق أحد على غير الله في هذه المواطن التي ذكرها ابن رجب وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي والشرط. طيب تفضل أخي.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا بالإثبات إلا في هذا المطلقة وإنما يسمى به للنفي وما أشبه من الاستفهام والنهي والشروط والشرط كقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله وأن تحس منهم أحدا وأن تحس منهم أحد وقوله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحوه ولا أحد والواحد في لهجة ربوبيته وفسر والكلام ما لا يتجزأ ولا ينقسم فإن ولد بذلك أنه ليس ماله مركب من أجزاء متفرقة من الصغير وأنه غير قابل للقسمة فالصحيح وإن ولد أنه لا يتميز من شيء من شيء وهو المراد المجسد عند الباطل. وقال ابن عقيل أن يصح من قول العجبات الصفات أنه واحد في لهيته لا غير ولكن هو الواحد.
اضبطوا هذا الأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، ولك أن تزيد، وأسمائه وصفاته. طيب تفضل.
والأحد هو الواحد. قال ابن جوزي قال ابن عباس ابن عبد الله فرق قول بينهما. قال الخطابي الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد المتفرد بذاته لا فرق ما هي أحد، والأحد المفرد بصفاته ونعوته فلو شارك في أحد وقيل.
وهذا الكلام الذي نقله عن الخطابي ظاهره يفيد معنى باطلا، ظاهره يفيد معنى باطلا. فماذا يقول الخطاب الآن؟ يفرق بين اسم الله الأحد وبين اسم الله الواحد، فيقول قال الخطاب الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد هو المنفرد بذاته فلا يضاهيه أحد، والأحد المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. هذا ظاهره أن الخطاب يتصور وجود ذات غير متصفة بصفات، فيتصور الخطابي رحمه الله وجود ذات غير متصفة بصفات، وأن اسم الله عز وجل الواحد يفيد أن الله منفرد بذاته فلا تشاركه سائر الذوات. لماذا يفيد هذا؟ لماذا كلامه يفيد هذا؟ لأن أتبعه، لأنه أتبعه فقال والأحد المنفرد بصفاته. إذن عندنا اسم يدل على أن الله منفرد بذاته، واسم يدل على أن الله منفرد بصفاته، فهذا يفيد تصور وجود ذات منفكة عن الصفات، فأفاد الاسم كون هذه الذات لا يشاركها سائر الذوات، وهذا غير صحيح. هل يوجد في الخارج، هل يوجد في المحسوس في المشاهد، هل يوجد ذات غير متصفة بصفة؟ لا يوجد. هذا شيء يفرضه الذهن. أما في الخارج في الواقع لا توجد الذات إلا وهي متصفة بالصفات. واضح أيها المكرمون؟ فهذا الذي يفيده كلام الخطابي، هذا ما أفهمه من كلام الخطابي. والخطابي ليس على عقيدة صافية، وهذا أمر معروف. الخطابي في كلامه في الأسماء والصفات وجدت المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وابن تيمية رحمه الله تعالى انتقده في مواضع معروفة مشهورة، فلا يستغرب مثل هذا الخطأ من الخطابي رحمه الله تعالى. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى والأحد والواحد. قال الجوزي قال ابن عباس أبو عبيدة فرق قول بينهما. قال الخطابي الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد المتفرد بذاته فلا يضاهي أحد، والأحد المتفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. وقيل بينهما فرق آخر، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد، فإنه محتمل للعموم وغيره، فتقول ما في الدار أحد ولا يقال بالاثنان، ويجوز أن يقال ما في الدار واحد بالاثنان. وفرق بعض الفقهاء الحنفية بينهما وقال الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحد يحتمل لأنه يقال مئة واحدة وألف واحدة، ولا يقال مئة واحد ولا ألف واحد. وبني على ذلك مسألة محمد بن حسن التي ذكرها في الجامع الكبير، إذا كان أربع نسوة فقال والله لا أقرب واحدة من كنا صار موليا منهن جميعا، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهن إلا بكفارة، ولو قال والله لا أقرب إحداكن لم يصر موليا إلا من إحداهن، والبيان إليه. وقال العسكري أصل أحد أوحد مثل أكبر وأهدى مثل كبرى، فلما وقع اسمي وكان كثير الاستعمال هرب إلى كسرة ليخف حذف الواو، الفرق بين اسم وصفة، وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه، والواحد فاعل من وحد يحد، وهو الواحد مثل وعد يعد فهو واعد.
هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفصيل، ولكني لن أفعل، وثم غيره أيضا مما قرأنا يحتاج إلى شرح وتفصيل، ولكن على ما ذكرت لكم أني سأنتقي بعض المواضع وأعلق عليها. وكنت أنوي حقيقة أن أعلق على هذا الموضوع، ولكن أخشى أن يطول الدرس، فقد أخذنا الآن قرابة 40 دقيقة. تفضل أخي المكرم.
جزاكم الله خيرا. قال سؤال قول الله واحد ولم يقل الله أحد كما قال الصمد. جواب أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذكره، فهتأتي بالألف واللام ليدل على أنه سبحانه ومستحق لإكمال الصمديه من ألف واللام، تأتي باستغراب الجزء تارة باستغراب خصائص أخرى كقوله زيد هو الرجل أي الكامل في صفة الرجولة، كذلك قول الله الصمد أي الكامل في صفة الصمديه. وما لحد فلم يتسم به غير الله فلم يحتج فيه إلى ألف واللام. قول الله الصمد وعاد الاسم المبتدا تاكيدا للجمله وخبره الصمد، وقيل منعت الخبر ما بعده. والصمد اختلفت عبارات السلف معناه وهي متقاربه ومتفقه، المشهور منها قولان: احدهما ان الصمد هو السيد الذي تصمد اليه الخلق في حوائجهم ومقالهم، وهو مولود عن ابن عباس وغيره من السلف. قال ابن الباري واخيرا من امرته ان الصمد السيد الذي ليس فوقه احد الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم وامورهم. وقال الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدج، فقد صمد له كل شيء قصده وأنشده. لقد ذكر الناعي بخير بني أسد
بخير بني أسد
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد، وأنشد أيضا علوت بحسام، ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. وفي تفسير ابن ابي حاتم باسناد عن كلمتان ابن عباس انه قال الصمد الذي تصمد اليه الاشياء اذا نزل بهم كربة او بلاء، وعن ابراهيم انه قال الذي يصمد اليه العباد في حوائجهم، وعن علي بن ابي طالب حتى عن ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد. والله سبحانه وهذه صفته لا تنبغي الا له، وليس له كفوا وليس كمثله شيء سبحانه الله الواحد القهار. والقول الثاني ما الصمد الذي لا جوف له، وانه الذي لا ياكل ولا يشرب، والذي لا حشو له، وانه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. ونحو هذه العبارات المتقاربه في المعنى وروي ذلك عن ابن مسعود، وقد سبق في حديث ابي هريره المذكور في اول تفسير السوره والصمد الذي ليس لي اجر. وروى ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الاعمش انه قال حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن مريم عن ابي انه قال لا اعلم الا ما قد رفعه، وقال الصمد الذي لا جوف له. وعن ابي الرحمن السلمي بن مسعود انه قال الصمد ليس له حشاء، وقال الصمد الذي ليس له حشاء. وروي عن ابن عباس ايضا عن عكرمه ان الصمد الذي لا يطعم، وعنه الصمد الذي لم يخرج من وشيم، عن الشبي الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، عن مجاهد هو المسمة الذي لا جوف له. وقال طائفة من الصمد الذي لم يلد ولم يولد كانهم جعلوا ما جاء بعده تفسير الله، وهم ما تقدم أنه الذي لم ينفصل من شيء، وروي ذلك عن أبي بن كعب وربيع بن أنس. وتوجيه ذلك أن الولادة والتوليد إنما يكون نصرين، وما كان عينا قائم بنفسه من المتولدات فلا بد له من مابث يخرج منها.
قبل هذا، هذا المعنى الثاني بين ابن تيمية رحمه الله أنه منقول عن أكثر السلف. المعنى الأول الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجها. المعنى الأول أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم. المعنى الثاني أن الصمد الذي لا جوف له. هذا المعنى الثاني يقول ابن تيمية نقل عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين، هذا لفظه فيما أذكر أو معناه، ولا تعارض بين المعنيين. فالله عز وجل هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء حوائجها، والله سبحانه وتعالى هو الصمد الذي لا جوف له. لا تعارض بين المعنيين، وكلاهما من المعاني التي تفيد كماله سبحانه وتعالى. طيب أخي المطلوب تفضل. الكلام القادم يحتاج إلى تركيز، ولكن لن أعلق عليها أيضا حتى ننجز الرسالة. عموما من استصعب شيئا فليرسل رسالة يسأل عما استصعبه. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم وتوجيه ذلك أن ولاية التوريد لم يكن مصريا وما كان عن نفع بنفسه.
وهذا الكلام الذي سيقرأه كلام شيخ الإسلام اختصره ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب تفضل.
وتوجيه ذلك أن ولاية التوريد لم يكن مصريا وما كان عن نفع بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منها. وما كان على مقام غيره فلا بد له من محل يقوم به فلا ولا نفع من قوله. بقول أحد فإن الأحد هو الذي لا كفوا له ولا نظير فيمتنع أن يكون له صاحبة. والتولد لما يكون بين شيء يكون تعالى أحد ليس أحد كفوا له يستلزم أنه لم يرد له الولد لأنه الوالد والولد لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان. وهو تعالى أحد لا كف له وأيضا في التولد يحتاج إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه وذلك أيضا من الممتنع. ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وقد فسر مجاهد الكفار بالصاحبة. وأما الثاني هو انفصال المادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد والمتولد من أصلين ربما يتكون مزدين ينفصلان من أصلين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالبني الذي يقصر منهما. وكما لمتولدة من بين الزندين سواء كان خشبين أو حجرين أو حديدا وهو سبحانه صمد لا أحد شيء منفصل عنه وحيوان نوعان متوالد وما ولده وما ولده من جسم. هو الإنسان وما يخلق من أبوين من البهائم والطير وغيره ومتولد وما يخلق من غير جنس كالولد الفاكهة والخل وكالقلم المتولد من الوسخ والفار والبراهيم وغير ذلك ما يخلق من التراب والماء إنما يتولد من أصلين أيضا كما خلق آدم من تراب وماء. وإلا في التراب والنحل الذي لم يخلق به ماء لا يخلق منه شيء لا حيوان ولا نبات والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا. والمسيح عليه السلام خلق من مريم ونفخ جبريل وهي حملت به كما تحمل النساء ولدته ولهذا يقال له ابن مريم. بخلاف حواء فإنها خلقت من غير آدم فلا يقال أنه أبوها ولا هي ولده وكذلك سار تولدت من غيرهما كما أن آدم لا يقال له ولد تراب ولا طين ومتولد من جنسه أكمل من متولد من غير جنسه ولهذا كان خلق آدم أعجب من خلق ولده. فإذا نزع الرب من مادة العلق والتولد من النظير فتنزه به عن تولد من غير نظير أولى فتنزه به عن تولد من غير نظير أولى كما أن تنزيه عن الكفر تنزيه له عمن يكون غيره أفضل منه بطريق الأولى. فتبين ما يقال له متولد من غيره من أعلام قائمة النفس لا يكون إلا بمادة تخرج من ذلك الوالد ولا تكون إلا النصرين ورب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج من شيء وهو سبحانه ولم يكن له صاحبة لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد. وأما تولد الأعراض كتولد الشعاع وتولد العلب وتولد العلم عن الفكرة والشبع عن يعني الأكل والحرارة عن الحركة ونحو ذلك فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من أصلين كالشعاع فإنه يحتاج إلى محاباة جسم نوري من جسم آخر يقابله من عكس الشعاع. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة ما في نوعين من الله تعالى أحدهم مثلت ودل على ما فيها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ما دلت قوله قل هو الله أحد معنى ذلك لأن أحد يتلتقط بأنه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه في ذلك أحد. والثاني نفى النقائص والعيوب وقد نفى منها التولد من الطرفين وتضمنت إثبات جميع الصفات.
يعني هذه السورة تضمنت نوعي النفي النفي المجمل والنفي المفصل. النفي المجمل في قوله ولم يكن له كفوا أحد والنفي المفصل في قوله لم يلد ولم يولد. النفي المجمل فيه نفي المشابهة وهذا يفيد إثبات كمال الصفات سبحانه وتعالى فلكمال صفاته لا يماثله شيء. والنفي المفصل يفيد نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى وهذا لأحديته وصمديته سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وسيشرح هذا الآن المصنف. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. الثانية في النقائص والعيوب وقد نفى من التولد من الطرفين وتضمن إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحاديث والصمد بدل بطول كمال المنافع للنقائص والأحاديث وكثرة الانفراد بذلك من الأحاديث تقتضي انفرادا بالصفات وامتيازا عن خلقه بذاته وصفاته والصمد بدل جميع صفات الكمال ودوامها وانقدامها من السيد الذي يصمد إليه لا يكون متصلا بجميع صفات الكمال التي تستحق ذاته أن يكون صمدا. وأنه لم يزل كذلك ولا يزال بين صمديته من لوازم ذاته لا تنفك عنه لحال. ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد تاس ابوه وصار عنده الذي ليس ناط واحد وروى العليم عن كامل انه الذي لا يلقى فيه واحد في خلقه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: هو مستودع كل احد محتاج اليه كل احد مع السيد مجهول ان الله يركم بجميع صفات وافعال. وان الربيع انه قال: والذي لا تبتلي لا فات عن مقاتل احياء انه قال: والذي لا عيب فيه وعن ابي كيسان هو الذي لا يوصل بصله لاحد. وعن قتالة الصمد الباقي بعد خلقه وعن مجاد ومعمل هو الدائم وعن مره المدنيه وعن مره المدنيه والذي لا يبلى ولا يبنى. وعن هذا هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ولا معقب للحكم ولا راد لقضائه. فقد تضمنت هذه الصوره بالامر من اثبات صفه الكمال ونفي النقائص والعيوب من الخصائص المخلوقه من التولد المماثله. واذا كان منزها ان يخرج منه ماده الولد التي هي اشرف المواد فلم ينزه خروج ماده غير الولد اولى. وكذلك تنزيه نفسه عن ان يولد فلا يكون من مثله تنزيه له عن ان يكون من سائر المواد الطريق الاولى. فمن اثبت لله ولدا فقد شكم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فماتت في بويه فقالوا لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون عليه من اعادته. واما شتمه بويه فقوله اتخذ الله ولدا وانا لا احد الصمد ولم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال الله عز وجل كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فما تكذيب بويه فزعم اني لا اقدر ان اعيده كما كان. واما شتمه بويه فقوله لي ولد فسبحاني ان اتخذ صاحبه ولدا. وقد رد الله على من زعم انه لا يعيد الخلق وعلى من زعم انه له ولد كما تضمن هذا الحديث في قوله: ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا. الى قوله: لقد جئتم شيئا ادا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا احد اصبر على اذى سمعه من الله انهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين من رب العالمين، حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يشين هو من كذا أم من كذا ممن ورث الدنيا، ولمن يورث واحد كانوا قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون ويورثون ويورثون آلهة من مواد مصنوعة من أنزل الله هذه السورة. ففي المسألة من حديث يبين كعب بعد ذلك المسؤول يعلم ليس أحد يولد ولا أحد يلد ولا يورث ويقول: كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزي. والعزي هو غيرهما من الصالحين ومن القرائن في المدعين الإلهية، فهذا مولود يموت وهو إن كان قد ولد من غيره ما هو فيه، فإن مات ورث غيره والله سبحانه حي لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى والله أعلم. سؤال هذا سؤال النفي سبحانه، فسبحانه الولادة قبل نفي التولد والتولد أسبق الوقوع من الولادة في حق من هو متولد. وجواب أن الولادة لم يبدعها أحد في حقه سبحانه، وإنما ادعى أنه ولد فلذلك قدم نفيه لأنه مهم محتاج إلى نفي. وهذا سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟ جوابه من وجهين: أحدهم أنهم سألوا عمن ولد الدنيا ولمن ولد الولد وشرك أن منهم من اعتقد ذلك، والثاني أنه نفع عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد العزير وهما مولودان ومنهم من عبد الملوك والعجل والمتولدات. وقد تقدم أن نفع الولادة كل الولادة المتولد بطريق الأولى.
السؤال يقول: نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولد. الله عز وجل ماذا قال؟ لم يلد، فنفى الولادة قبل نفي إيش؟ التولد. وأيهما قبل، التولد أم الولادة؟ التولد. التولد قبل، الإنسان يولد ثم يولد له، فكان الأصل أن ينفى أول أن ينفى قبل ماذا؟ التولد، ثم تنفى الولادة. ولكن لم يأتي الأمر هكذا. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى قد زعموا بأنه قد ولد له، ولم يقولوا بأنه قد ولد. هذا جوابه رحمه الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. فإذا أهل العلم قال ابن عطية: هو الخبر كان واسمه أحد والمرء مروي وسيبه يستحسن أن يكون المرء إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيء مروي في أماكن ينطوي المعنى كهذه التي كقول الشاعر: ينشد سيبه ما دام فيهن تصغير حيا. ويحتمل أن يكون كفوا حال بما قدم من كونه وصفا بالنكر كما قال كفي وعزة بميت بن حشقرل. وقال سيبويه: هذا نقل في الكلام وبعضه الشعر. فهذه الصورة تضمن انفرادا وحدانية وانه منقطع النظر وانه انما نزه وانه انما نزه عن ان يكون من الناس المخلوقات لان افراد كل جنس من هذه الاجناس المتماثله. الذهب الكهف والذهب والانسان الكهف والانسان وزوجه ولهذا قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين فلا من مخلوق الا وله كفوا هو وزوجه ونظيره وعدله ومثيله ولو كان الحق من جنس شيء من هذه الاجناس لكان له كفوا وعدل وقد علم انتفاعه بالشرع والعقل. فهذه الصورة هي نسب الرحمن وصفته وهي التي أنزلها الله في نبي معظم جيده ظلم تبديل وتجسيم وإثبات أصل وفرع فدخل فيها ما يقول المشركين والصابئة وأهل الكتاب ومن دخل في منافق قياب الأمة من تولد الملائكة والعقول والنفوس وبعض الأنبياء وغير الأنبياء ودخل فيها ما يقول من يقول المشركين وأهل الكتاب من تولده عن غيره كالذين قالوا في المسيح أنه الله والذين يقولون في الدجال أنه الله والذين يقولون ذلك في علي وغيره ودخل ما يقول ما يقول من المشركين على الكتاب من إثبات كفء له في شيء من أشياء مثل من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه كفءا له ويجعل له بعبادة غيره كفءا أو يجعل وضع اتباع خلقه إلى غيره كفءا فلا كفء له في شيء في صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. فتضمنت هذه السورة تنزيها وتقديسها عن رسول الكرة للنظراء والأمثال وليس في المخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الآيات والمعاني فالحيوان من آدمي وغيره ولا بد أن يكون له إما والد وإما مولود وإما نظير هو كفء وكذلك الجن والملائكة كما قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قال بعض السلف لعلكم تذكرون وتعلمون أن خالق الأزواج واحد قال تعالى والشفع والوتر قال مجاهد كل شيء خلقه الله فهو شفع قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكفر والإيمان والهدى والضلالة والشقاوة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر الله تبارك وتعالى. وهو الذي ذكر البخاري في الصحيح فإنه يعتمد قول المجاهد لما وصح التفسير قال الثوري إذا جاءك تفسير المجاهد فحسبك به واختار الشيخ مجد الدين ابن تيمية. وحقيقة الكفر والمساوي المقام فلا كفء له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته ولهذا كان الإيمان بقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس لأن القدرية تجعل له كفء لأن القدرية تجعل له كفء في الخلق وما توحيد الإلهية فالشرك في تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخروج من الملة والخروج في النار ومن ما هو أصغر كالحال إذا لله ونذر له وخشيته.
هذا الموضع فيه مناقشة قال وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخلود في النار هذا واضح ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله هذا واضح أيضا والنذر له هل النذر يكون من الشرك الأصغر؟ ما رأيكم أيها المكرمون؟ ما يكون النذر من الشرك الأصغر النذر عبادة فمن صرف النذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر القاعدة المعروفة أن صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر فالنذر قوله ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له النذر لغير الله لا يكون إلا إشراكا أكبر. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى انما وصل كالحلف غير الله ونذر له خشيه غير الله ورجاء وتوكل والذل له وقول قال ما شاء الله وشئت ومن ابتغاء الرزق من عند غير الله والحمد غيره على ما اعطاه ونيته بذلك الحمد يومه العمل غير الله والرياء هو اقوى السلام لهذا حرم التشبه بافعاله بالتصوير وحرم التسميه باسماء المتصل به كالله والرحمن والرب وإنما يجوز تسميته بالمضاف إلى غيره من يعقل
قوله وإنما قوله وإنما يجوز التسمية به مضافا راجع إلى الرب أي الرب يجوز أن يسمى به غير الله حال كون هذا الاسم مضافا إلى غير من يعقل كأن يقال رب البيت رب الناقة إلى إيش إلى آخره. طيب تفضل.
وإنما يجوز تسمية كل مضاف هو غير من يعقل وكذلك الجبار والمتكبر والقهار ونحو ذلك الخلاق والرزاق والكائن وانه ملك الملوك وقد جعل ابن عقيل تجد لهذا مكروها قال ابن عقيل كل من فرد به الله فالله ورحمن وخالق ولا يجوز تسمية وكلما وجد معناه في العالمين فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه والصواب الجزم بتحريمه.
هذا الكلام من ابن عقيل جميل، فجعل أسماء الله عز وجل نوعين اثنين. النوع الأول أسماء يختص الله بمعانيها، أسماء يختص الله عز وجل بمعانيها، فهذه لا يسمى بها إلا الله. مما هو شائع بين الناس أنهم يقولون لا يسمى أحد بالله ولا يسمى بالرحمن، فيظن الناس أن هذين الاسمين هما الاسمان اللذان يختص الله عز وجل بهما، والأمر ليس كذلك، بل هناك قاعدة عامة تشمل هذين الاسمين وغيرهما. كل معنى يختص الله به فإن الاسم الذي دل عليه لا يسمى به إلا الله. فالله دل على معنى يختص الله به وهو أنه المعبود محبة وتعظيما، فلا يسمى مخلوق من المخلوقات بهذا الاسم. الخالق الأول الآخر، الأول هذه الأولية، هذه أولية إيش؟ مطلقة. هو أنت الأول فليس قبلك شيء، فلا يسمى أحد بالأول. لماذا؟ لأن هذا المعنى دل، لأن هذا الاسم دل على معنى يختص الله سبحانه وتعالى به. فكل اسم ثابت لله عز وجل يدل على معنى يختص الله به فحينئذ لا يجوز للمخلوق أن يتسمى به. قال ابن عقيل: كل من فرد به الله أي من المعاني كالله ورحمن وخالق، كما أن هذه الأسماء تفيد معاني ينفرد الله عز وجل بها، لا يجوز التسمي بها. طيب رحمن، رحمن والله أعلم نظروا إلى دلالته على المبالغة، فلما كان يدل على المبالغة في الرحمة مبالغة لا تتصور إلا في الرب سبحانه وتعالى اختص الله عز وجل بهذا الاسم، كما أنهم خصوا الله عز وجل بلفظة سبحان. سبحان، السبحان هذه اللفظة بيّن ابن القيم أنها لفظة تختص بالله، وبيّن السمعاني أنها لفظة تختص بالله. سبحان تفيد ماذا؟ تفيد المبالغة في التنزيه. المخلوق له قدر من التنزيه يناسبه، أما المبالغة في التنزيه أي التنزيه من كل النقائص، هذا أمر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فكانت هذه اللفظة سبحان مختصة بالله عز وجل، فاسم رحمن لما كان دالا على المبالغة في الرحمة اختص الله سبحانه وتعالى به. قال ماذا؟ قال: كل ما وجد معناه في الآدم. إذن عندنا الآن، عندنا أسماء معناها يختص به الله سبحانه وتعالى فلا يجوز للآدم أن يتسمى بها. هناك أسماء معانيها لا تختص بالله عز وجل، لا تختص بالله عز وجل، فالأصل في هذه الأسماء أنه يجوز للآدم أن يتسمى بها. لكن ثم أسماء بين لها ابن عقيل حكما فقال: كل ما وجد معناه في الآدم فإن كان يوجد تكبرا، أي هو في حق الله لائق وفي حق المخلوق يوجد على صورة التكبر، فحينئذ المخلوق لا يتسمى به. قال: كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه والصواب الجزم بتحريمه، أي أن هذه الألفاظ ما يطلق منها على الله عز وجل ويطلق على المخلوق، ولكن إن أطلق على المخلوق أفاد كبرا، فحينئذ لا يسمى المخلوق به. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عقيل: كل ما فرد به الله كالله الرحمن وخالق الرحمن وخالق لا يجوز السمي به، وكل ما ولد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه والصواب والجزم بتحريمه. فأما ما تسمى به مخلوقا من أسماء كالسميع البصير والقدير والعليم والرحيم فإن أضافت قاطعة للشركة وكذلك وصفية. فقولنا زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق، وقولنا الله سميع بصير يفيد صفة ولا يقعد به، فانقطع المشابهة بوجه من الوجود. ولهذا قال تعالى
هل تعلم
له سميرا، في قولان أحدهما نفي التسمية والثانية في المساواة، وقد نفى سبحانه عن نفسه مثليه بقوله ليس كمثله شيء، ونفى عن العدل والتسوية بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقولهم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين لرسولكم رب العالمين، ونفى عنهم مثل بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقولي إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وفي الحديث أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وقال الذي قال له ما شاء الله وشئت جعلتني الله ندا، وفي رواية جعلتني الله عدلا. وقال كعب السماوات السبع والأرضون السبع الرسي سبع لهذه السورة قل هو الله أحد. ومعنى هذا والله أعلم أن السماوات والأرض إنما خلقت بالحق والعدل والتوحيد كما قال وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق. ومن الشعر رميت بالنبي الصالح وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يكن مولودا بذاك أشهد، وسبحانه من كل إفك وباطل، وكيف يلد ذو العرش كيف يولد، هو الله بارئ الخلق والخلق كلهم إماء له طبعا جميعا وأعبدوا، هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفوا قد يضاهيه مخلدي وأنا يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفذ، وليس بمخلوق على الدهر جده، ومن ذا على مر الحوادث يخلد، وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائما ليس يمهد، آخره والحمد لله رب العالمين.
تمت هذه الرسالة المباركة، وهي تحتاج إلى وقت أطول من هذا، ولكن هذا ما يسره الله عز وجل. وأنا أنصح من استشكل شيئا منكم أن يرجع إليه وأن يتأمله، لأن ما ذكره رحمه الله تعالى في مواضع يحتاج إلى شرح وبسط وهو مهم، فلا تفوت ما استشكلته، بل راجع وتفهم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تفضل يا
أخوان.
تفضل يا رب.